بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الإسلام. ثالثا، عائق الدراسة. ومن العقبات التي تقف في طريق الزواج عائق الدراسة، وهو حجة يتضرع بها كثير من شبابنا المثقف، ويقفون أمامها مذهولين حائرين لا يدرون ماذا يفعلون. ولعل الحجج التي يتضرعون بها في عائق الدراسة هي: أولا، مشكلة المال والنفقة. ثانيا، الزواج مشغلة عن الدراسة. ثالثا، الخجل في مصارحة الأهل. تلكم أهم الأسباب التي يتضرع بها شبابنا المثقف في انصرافهم عن الزواج أثناء تقلبهم على مراحل الدراسة الجامعية والعالية. ولكن ما هي الحلول العملية التي تذلل لشبابنا هذه العقبات؟ وما هي الطرق الإيجابية التي تسهل لهم أسباب الزواج؟ فلنتحدث عن تذليل كل عائق من هذه العوائق التي يتذرع بها شبابنا. ولنبدأ أولا بمشكلة المال والنفقة. الولي المسؤول عن تربية الولد وتعليمه إما أن يكون ميسورا من الناحية المادية، وإما أن يكون غير ميسور. فإن كان ميسورا فينبغي أن يساهم مساهمة فعالة في تسهيل أسباب زواجه لينقذه من الهواجس النفسية والتأملات الجنسية التي تسيطر على عقله وتفكيره وتقف عائقا في طريق تحصيله وتعليمه، أو لينقذه من الانحلال الخلقي الذي يفتك بصحته ويسيء إلى سمعته، وذلك بأن يسهل له أسباب الزواج من ناحية ويهيئ له أسباب النفقات أيضا من ناحية أخرى. وكل تهاون أو تقصير في هذه السبيل يعرض ولده الشاب إلى أوخم النتائج وأخطر العواقب. وكثيرا ما نسمع عن آباء أغنياء ميسورين يبخلون في تقديم المساعدات المادية والمعنوية لأبنائهم، متذرعين بأن أبناءهم بلغوا السن التي تسقط عنهم تقديم المعونة ووجوب النفقة. ولكنهم لو دروا أن المال الذي يقدمونه هو بمثابة قوارب إنقاذ مما يعانونه من اضطراب بالتفكير وفساد في الخلق وقلق في النفس، لما بخلوا وتقاعسوا في تقديم أقصى المؤازرة وتيسير أسباب الزواج. ولماذا يبخل الأب الميسور عن ولده؟ ولماذا لا ييسر له طريق الزواج؟ هل سيخلد في الحياة؟ هل المال الذي بحوزته سيأخذه معه إلى الآخرة؟ إنه سيموت لا محالة، وسيوضع في حفرة صغيرة ليس فيها أثاث ولا رياش ولا زينة، وسيؤول المال إلى ورثته لا محالة. إذن فليجد الأب الموسر بماله ولينفق مما جعله الله مستخلفا فيه، وليبدأ بنفسه ثم بمن يعول، وليسعى جهده في تسهيل أسباب الزواج لولده، وليستمع إلى ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا ما أنفقته على أهلك. والله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا. وإن كان الولي غير ميسور، فعلى العلماء المخلصين وأرباب الدعوة إلى الله ورجال الإصلاح أن يشكلوا في كل بلد جمعيات تعاونية وتكافلية يكون من أولى أهدافها ومهامها تسهيل سبل الزواج للطبقات المثقفة والسواد الأعظم من أصحاب الدخل المحدود والأجرة المتواضعة، حتى يتيسر للجميع حياة شريفة فاضلة وعيش كريم طيب وذرية صالحة سعيدة عاد الإعانة المالية التي يجب أن تسهم بها الدولة لراغبي الزواج من الشباب الذين يتممون تحصيلهم ويكملون دراستهم تشجيعا لهم وحفاظا على أخلاقهم وسلامة عقولهم وتفكيرهم. وينبغي ألا نغفل دور الأغنياء في بذلهم وسخائهم وتقديم أقصى ما يمكن تقديمه لهؤلاء الشباب الذين يريدون أن يعصموا أنفسهم بالزواج ولكن لا يجدون نكاحا لفاقتهم وفقرهم. ألهم الله الأغنياء في كل بلد لينهضوا بمسؤوليتهم ويقوموا بدورهم، اللهم آمين. ثانيا، أما الزواج مشغلة عن الدراسة فهي حجة يتذرع بها البعض ولكن الواقع يكذبها ويقيم الدليل على بطلانها. فقبل إتمام تحصيل العلمي في الأزهر الشريف كنت ممن يقول إن الزواج مشغلة كبرى عن الدراسة وعقبة كؤود في صرف المتعلم عن التعليم، ولكن حين تزوجت قبل إنهائي للدراسة بعامين تقريبا غيرت رأيي السابق ووجدت أن الزواج من أكبر العوامل التي تهيئ لطالب العلم الجو الفكري والاستقرار النفسي والحياة الهانئة السعيدة. فكنت قبل الزواج أقضي كثيرا من وقتي في غسل الثياب وتهيئة الطعام وتنظيم البيت وغير ذلك من الأعمال التي يحتاجها الغريب وتتطلبها الحياة، فأصبحت بعد الزواج لا أشغل بمثل هذه الأعمال الضرورية والحاجات البيتية إذ توفرت لي أسباب الدراسة كاملة وتهيأ لدراسة الجو الملائم لأغرف من معين العلم وأنهل من منبع الثقافة. وتمنيت فعلا أن أكون متزوجا من أول يوم تدرجت فيه لطلب العلم والعب من معين الثقافة، عدا أن تفكيري سالم من جميع الهواجس الشيطانية والوساوس النفسية التي تشغل بال الشاب العزب وتصرفه عن إعداده الروحي والعلمي والخلقي. وفي الحقيقة لست وحدي في نجاح هذه التجربة، وإنما شاركني فيها كل زملائي الذين تزوجوا وهم طلاب ودخلوا عتبة الزواج وهم في مراحل الدراسة الجامعية، وإن كان البعض يشكو من إزعاج أولاده الصغار، وفي تقديري لو كانت الزوجة تنهض بمسؤوليتها كاملة نحو أولادها لمن بعثت هذه الشكوى ولما كان هذا الإزعاج. فالزواج إذن عامل هام في تهيئة الجو الدراسي الملائم لطالب العلم وفي سلامة فكره وهواجسه من التخيلات العابثة والتأملات الهابطة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيما رواه الطبراني والحاكم والبيهقي: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. ثالثا، أما التذرع بالخجل في مصارحة الأهل بضرورة الزواج فإنه حجة واهية، فالإسلام لا يقرها ولا يعترف بها بل يحمل مسؤولية هذه الحجج الأب نفسه لكونه لم يأخذ بمذهب الإسلام في تربية الولد النفسية. هذا المنهج يقوم أساسه أول ما يقوم على الصدق والصراحة والجرأة الأدبية، فالأبوان المفرطان في تدليل الولد ينشأ ولدهما على الخجل الشائن والانكماش الذميم والانطواء البغيض، بل يشب الولد على العزلة ويتربى على الانفرادية والانحباس بين جدران البيوت دون أن يشعر به أحد أو يتعرف على أحد. أين هذا من سيرة السلف الصالح في التربية؟ وأين أخلاقنا من أخلاقهم في تعويد الأولاد على الجرأة والصراحة والصدق؟ يحدثنا التاريخ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على جمع من الصبيان يلعبون، فحينما رأوا عمر فروا هيبة منه سوى الصبي عبد الله بن الزبير، فقال له عمر ممتحنا: لماذا لم تفر كما فر رفاقك؟ فقال له عبد الله بجرأة وأدب وصراحة: لست جانيا فأفر منك، وليس في الطريق ضيق فأوسع لك. فشكر له عمر جوابه وأعجب بموقفه وصراحته. ودخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أول خلافته وفود المهنئين من كل جهة، فتقدم من وفد الحجازيين غلام صغير لم تبلغ سنه 11 سنة، فقال له عمر: ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك. فقال الغلام: أيد الله أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا. فتعجب عمر من كلامه وأنشد: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. ومما تناقلته كتب الأدب أن صبيا تكلم بين يدي الخليفة المأمون فأحسن الجواب، فقال له المأمون: ابن من أنت؟ فقال الصبي: ابن الأدب يا أمير المؤمنين. فقال المأمون: نعم النسب. وأنشد يقول: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. والأمثال على الجرأة كثيرة أكثر من أن تحصى، وليت الآباء والمربين يعودون أولادهم عليها منذ نعومة أظفارهم حتى يعتادوها ويشبوا عليها في حياتهم الاجتماعية. وماذا يضير الشاب إذا صرح أباه بضرورة الزواج وأسر له بالحالة الماسة إليه؟ أيكون في ذلك مرتكبا إثما ومقترفا منكرا؟ وماذا يضير الأب إذا صرح ولده الشاب بالزواج؟ أيكون في ذلك متجاوزا حدود التربية وخارجا على أوامر الشريعة؟ أيها الآباء، اغرسوا في أبنائكم حب الصدق وفضيلة الصراحة وخلق الجرأة الأدبية ليعيشوا في الحياة بروح الواقع ويمشوا مع الواقع بمتطلبات الفطرة. وأنتم يا شبابنا المثقف، تعلموا الجرأة في الحق والصراحة في القول، ولا تتحكم فيكم عادات ليست من الإسلام، ولا تسيطر عليكم أعراف ما أنزل الله بها من سلطان. فالحياء الصحيح أن تستحيوا من محارم الله، والخجل المحمود أن يخجل الإنسان من اقتراف المعصية وارتكاب الذنب. أما ما عدا هذا فهو مرض نفسي يجب معالجته وطلب الاستشفاء منه. وأخيرا أقول: يا شبابنا، إذا تيسرت لكم الموارد المالية فسيروا في طريق الزواج، فالزواج خير عاصم لأخلاقكم وخير معين لدراستكم وخير سكن لنفوسكم. وصدق الله العظيم القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية 21 من سورة الروم. رابعا، الإرواء الغريزي غير المشروع. الشاب في هذه الحياة التي استفحل مجونها واستشرى انحلالها لا يستشعر الرغبة بالزواج ولا يجد الحاجة الملحة إليه حتى توصد أمامه جميع الأبواب التي تسهل له ارتكاب الفاحشة وتغلق دونه كل السبل التي تزين له اقتراف الزنا. وبعد هذا يفكر عمليا بزواج شرعي يروي به غريزته الجنسية التي جبل عليها، ويهتم كليا بامرأة تكون له قرينة العمر وزوجة الحياة ليخفف عن نفسه ثورة الشهوة وجموح الغريزة وحدة الميل إلى الجنس الآخر. وإن المستقرأ لتاريخ الإسلام والمتأمل في سيرة السلف الصالح يجد أن الإقبال على الزواج كان في سن مبكرة وفي ريعان الشباب، وذلك للأسباب التالية: أولا، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثانيا استجابة لمتطلبات الغريزة وأشواق الفطرة وأنه لا رهبانية في الإسلام. ثالثا لعدم وجود مغريات تزين للشاب طريق الفاحشة وأوكار تدفع بالناس إلى اقتراف الزنا في المجتمع الإسلامي. رابعا لإقامة حد الزنا والقذف في أمة تحتكم إلى القرآن وتستهدي بأحكام الشريعة. تلكم أهم الأسباب التي دعت الشباب المؤمن عبر العصور الإسلامية أن يقبلوا بجد وشرف على الزواج، وأن يعصموا أخلاقهم به، وأن يصونوا المجتمع الإسلامي من عوامل المجون والانحلال ومظاهر الفساد والانحراف. أما اليوم ويا للأسف فنجد أن كثيرا من الشباب الذين ينتمون إلى الإسلام قد أحجموا عن الزواج وابتعدوا عنه بسبب الظواهر الانحلالية التي طغت على المجتمع والمفاسد الاجتماعية التي استشرت في كل بلد واستفحل خطرها في كل أمة. كيف يفكر الشاب بالزواج وها هي ذي أبواق إبليس تناديه هلم إلى الرذيلة، إلى إشباع الغريزة، إلى سوق الملذات؟ فأنت شاب في مقتبل العمر في ريعان الشباب، فاعبث كما يعبث الشباب وتقلب في حمأة الرذيلة كما يتقلب الشباب. كيف يفكر الشاب بالزواج وها هي ذي اللوحات السينمائية تثير انتباهه إلى تطلع للصور العارية والكلمات الفاتنة المثيرة لينساق بكليته بعقل أو بغير عقل إلى سوق الملذات وحياة المجون والخلاعة؟ كيف يفكر الشاب بالزواج وجنود إبليس يرصدون طريقه ودعاة إلى أبواب جهنم يتحلقون حوله ويحيطون به، وإذا بالشاب انقاد للفتنة واستسلم للميوعة وعزف عن الزواج؟ لماذا؟ لأنه وجد ما يشبع غريزته الهابطة في الحرام، ورأى ما يلبي غريزته البهيمية في الفاحشة. نعم إن الإرواء الغريزي غير المشروع يعد في نظر الاجتماعيين وعلماء التربية والأخلاق من أعظم العقبات التي تقف في طريق الزواج، والتي تحول بين الشاب وبين اختيار حليلة له تكون سكنا لنفسه وأما لأولاده وعصمة لأخلاقه. إن الشاب حينما يتلفت يمنة ويسرح ويجد ميسرا لديه كل ما تتطلبه الغرائز من إرواء والشهوات الحيوانية من إشباع يتساءل: لماذا أتزوج؟ ولماذا أتحمل مسؤولية الأسرة والأولاد؟ ولماذا أعكر صفو أيامي ولذة حياتي بالهموم والمسؤوليات والأعباء؟ وبعد هذا التساؤل يفضل حياة العزوبة على حياة التزوج، خائضا في سوق اللذة، مترنحا على أبواب المواخير، متقلبا في أحضان المومسات، دون أن يزجره زاجر من دين أو رادع من ضمير طارحا وراءه كل ما يتطلبه إنسان شريف من مثل عليا وكل ما ينشده شاب طاهر من أدب رفيع. أجل إن الأضرار التي تنتج عن انتشار الزنا وتفشي الفاحشة لأضرار بالغة خطيرة، كما مر لا تقتصر على كساد سوق الزواج فحسب، وإنما تشمل انحلال المجتمع واختلاط الأنساب وانتشار الأمراض الجسمية والنفسية وفقدان الغيرة والشرف والتحرش بالأعراض والحرمات والسير بالأمة نحو إباحية داعرة ووجودية فاجرة. وثمة أمر آخر يجدر التنبيه له والإشارة إليه، أن ظاهرة الميوعة والانحلال المتفشية في المجتمعات الإسلامية في كل مكان هي من صنائع اليهود وتخطيط الاستعمار والصليبية والماسونية والشيوعية ليفرضوا سلطانهم على بلاد الإسلام ويصرفوا شباب العقيدة الإسلامية عن الجبهات المرسومة للكفاح والجهاد وعن استرجاع دولة الإسلام تحت راية القرآن وشعار العزة. وبهذا تفقد الأمة الإسلامية كل مقومات وجودها وأسباب عزتها وبقائها، فتصبح هدفا لكل مستعمر ومطمعا لكل مغير. ولكي يعرف الشباب الحقيقة بأدلى معانيها نسوق إليهم طائفة من أقوال أعداء الإسلام ليعلموا أن هذه الظاهرة الانحلالية في المجتمعات الإسلامية هي من تخطيطهم وصنائعهم. لما قيل لكارل ماركس الشيوعي ما هو البديل عن عقيدة الألوهية، قال: البديل هو المسرح، اشغلوهم عن عقيدة الألوهية بالمسرح. وما أدراك ما المسرح؟ إذا وجه لأجل محاربة العقيدة الربانية والأخلاق. ويقول أحد أقطاب المستعمرين: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. ومما قاله القس زويمر في مؤتمر المبشرين في القدس: إنكم أعددتم نشأ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وبالتالي جاء النشأ الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمار، لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل، ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات، فإذا تعلم فللشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات. وجاء في بروتوكولات حكماء صهيون ما يلي: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ تنهار أخلاقه. ومما قاله فرويد: النمساوي اليهودي على الإنسان أن ينطلق في ميدان الغريزة محطما القيود الأخلاقية والضوابط الاجتماعية التي تحول دون الانطلاق، لأن كبت الشعور بالغريزة في نظره هي من أعظم العلل النفسية والعصبية، وأن غريزة النوع هي المؤثر الأول في الحياة البشرية، وأن جوانب النشاط الإنساني ثمرة من ثمراتها. فتبين مما سقناه من مخططات أعداء الإسلام على بلاد الإسلام أن الذين يجرون وراء الزنا والإلحاد والتخنفس والخمر والقمار والانحلال والعهر من شبابنا وشاباتنا ما هم في الحقيقة إلا منفذون من حيث يعلمون أو لا يعلمون مؤامرات اليهودية والصليبية ومخططات الماسونية والشيوعية. ألا فليعلم الشبان المخدوعون هذه الحقيقة؟ ألا فليعلم الكهول والمربون والآباء وأرباب الفكر من المنصفين والمخلصين ماذا يريد أعداء الإسلام لجيل الإسلام وشباب الإسلام وفتيات الإسلام؟ وإذا كان الظاهرة الميوعة والانحلال متفشية في بلاد الإسلام في كل مكان، فمن المسؤول عن تفشيها؟ في تقديري أن الأمة الإسلامية على اختلاف أجناسها وألوانها وطبقاتها من أكبر حاكم إلى أصغر محكوم هي المسؤولة أولا وآخرا عن المفاسد القائمة والمنكرات المتفشية. الحاكم هو المسؤول الأول باعتبار سلطته القوية وقدرته على جلب المصالح ودرء المفاسد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ورضي الله عن عثمان الخليفة الراشد حين قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن. ومعنى يزع يعني يزجر ويؤدب. والأمة المحكومة مسؤولة لأنها لم تقف من هذه المنكرات والفواحش موقف المغير والمبدل، ولم تقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق القيام، ولم تكافح هذا الفساد الاجتماعي حقيقة المحاربة والمكافحة، ولم تثبت وجودها في إزالة الفحشاء واستئصال جذور الميوعة والمجون. وهذه المسؤولية الاجتماعية في مكافحة الفساد قد حدد معالمها نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه حين قال كما روى البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم وقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. انتهى الحديث. فإن أهلكها الله فبعدله هلكت، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وإن عاقبها الله فبذنبها عوقبت. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الآية 25 من سورة الأنفال. ولكن ما هي العلاجات العملية للتخلص من هذا الداء الوبيل؟ وما هي الطرق الإيجابية لنجاة الأمة من كابوس أليم يدثم على صدرها ويفسد أخلاق أبنائها وبناتها؟ العلاج يتعلق بمسؤوليتين: مسؤولية الدولة أولا أن تمنع من الأسواق والمكتبات بيع المجلات الخلاعية والقصص الجنسية والصور العارية، وأن تمنع من الإذاعة والتلفاز الأغاني الخليعة والألحان المثيرة والتمثيليات الماجنة، وأن تمنع من صلاة العرض والمسارح المسرحيات المائعة والرقص العاري والأفلام الماجنة. ثانيا أن تشدد المراقبة على من يتعاطون البغاء السري، وذلك ببث عيون ساهرة أمينة في الأماكن المشبوهة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه فتح أوكار للدعارة وأقبية لتعاطي الفحش والخناء. ثالثا أن تسخر وسائل الإعلام في تحذير الأمة على اختلاف مستوياتها مغبة الولوغ في الفاحشة وما يترتب على انتشارها من أخطار صحية ونفسية واجتماعية وأخلاقية واقتصادية، عسى أن يفهم الناس هذه الأخطار ويقدروا عواقبها الوخيمة. ب مسؤولية المجتمع. أولا أن ينهض أبناء المجتمع بمسؤوليتهم كاملة في حراسة الرأي العام الذي يتمثل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الحراسة مسؤولية اجتماعية لا يفلت منها أحد، لقوله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الآية 71 من سورة التوبة. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق قبل قليل ذكره: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها إلى آخره. وهذه الحراسة للرأي العام قائمة على ثلاث مراحل: الأولى التغيير باليد وهذا أقوى الإيمان، الثانية التغيير باللسان وهذا أوسطه، الثالثة التغيير بالقلب وهذا أضعف الإيمان. للحديث الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير بالقلب لا يكفي أن يقول حين يرى المنكر: اللهم إن هذا منكر لا أرضى به ولا أقدر على رده، بل يجب عليه مع هذا القول أن يقاطع أهل المنكر ويهجرهم في الله، وإلا فإنه يكون آثما. ثانيا إذا رأى منكرا ظاهرا في مكان ما فعليه أن يستعين بالسلطة أولا، فإن لم تستجب السلطة فعليه أن يسعى إلى تغييره بالتدرج ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
من فضلك تابع بقية المادة.